بين الواجبين فيما إذا كان أحدهما غير منجز، كما إذا كان مجهولا جهلا مثلا معذرا معذورا فيه يعذر فيه تجري فيه البراءة مثلا الشرعية والعقلية. هنا ماذا يكون حكم ذلك الواجب الآخر الواصل؟ كما لو افترضنا أن ذات الواجب المجهول هو الأهم مثلا، هذا الواجب الآخر هو المهم، هنا الأمر بالمهم أيضا يكون ترتبيا كسائر موارد التزاحم، أو يكون الأمر بالمهم مع الجهل بالأهم والعذر فيه عدم تنجزه أمره يكون أمرا مطلقا. أو لا يكون أمر أصلا كما ذكر المرجع. ظاهر كلمات المرجع في مقدمة من المقدمات أو أمل من الأمور التي ينبه عليها في بحث التزاحم أنه لا يمكن الأمر بالمهم حتى بنحو الترتب إذا كان الأهم مجهولا غير منجزين. عن عباراته هناك مشوشة مكررة، بعضها يرى هذا في تمام موارد الجهل حتى الجهل المنجز، بعضها يرجع ويخصص ذلك بالجهل غير المنجز. وحاصل الكلام هو أنه يقال بأن الأمر بالمهم هنا هل يكون مطلقا او يكون مشروطا. اما الامر المطلق بالمهم مع الامر بالاهم واقعا وان كان المكلف جاهلا به فان الجهل لا يرفع التكليف، حيث لا نقول بالتصويت. الامر بالمهم مطلقا يرجى منه طلب الضدين الذي هو محاله، والأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأهم أيضا لا يعقل، وهذا الذي يذكره المرجع. لماذا لا يعقل؟ لأن الأمر المشروط بعصيان الأهم يذكر المرجع نكتتين لعدم محصوليته. النكتة الأولى لأن هذا الأمر موضوعه لا يعقل تحققه في فرض الجهل والعذر، إذ لا يكون ترك الآخر عصيانا فلا يتحقق موضوعه، لا يتعطل عصيان الأهم مع فرض الجهل به جهلا معذورا فيه، لكي يمكن أن يكون هذا الأمر فعليا فلا عصيان للأهم فلا موضوع للأمر بالمهم الترتبي. والأمر الثاني الذي يسره المرجع هو أن هذا الأمر الترتبي حيث أنه مشروط بموضوعه وهو عصيان الأهم، فهذا لا يمكن إلا إذا كان قد إلا إذا كان الأهم واصلا لكي يعقل عصيانه، وهذا قلت فرض الجهل. فالأمر الترتبي بالمهم منوطا بعصيان الأهم في مورد الجهل بالأهم لا يعقل جعله، لأنه لا يعقل توجيهه للمكلف. للمكلف لو قيل له افعل المهم إذا عطيت الأهم، إذا كان إذا يلتفت إلى أنه يعطي الأهم إذن سوف يرتفع موضوعه هذا الأمر الترتبي، سوف يعلم بالأهم وبالعلم بالأهم يصبح المهم مرفوعا، يصبح المهم بحسب الحقيقة موضوعه منتفيا، إذ الأهم هو الذي يكون فعليا ومطلقا دون المهم. فثبوت هذا الخطاب في حق الأهم لا في حق ثبوت الأمر الترتبي بالمهم أو الأمر الترتبي بالمهم المشهود لا وصيان الأهم الذي موضوعه والمترتب عليه في صيان الأهم مثل هذا الخطاب لا يمكن أن يكون موجها ومحركا للمكلف، فلا يكون معقولا توجها، فإن كل خطاب إنما يعقل جعله إذا كان قابلا للوصول إلى المكلف والتوجيه إليه لكي يمكن أن يحركه ويبعثه، نظير ما يقال في تكليف الناسي ناسي بحث الناسي أيضا أن ذكر نفس البيان لإثبات استحالة تكليف الناسي، إذ لو يقال للناسي أيها الناسي افعل هذا ليأخذ عن كونه ناسيا، ولو يقال على لا يؤخذ النسيان في الموضوع فهذا بحكم كونه ناسيا يرى نفسه ممتثلا لها وفلا يتحرك من هذا الخطاب. كذلك هنا هذا الأمر المشروط عصيان الأهم لو لم يحرز المكلف موضوعه هو عصيان الأهم إذن فلا يتحرك منه، فإن التحرك من الخطاب وفعلية الخطاب فرع إحراز فعلية موضوعه، وإذا لم إذا أحرز موضوعه بأن قيل له أنت عاصا للأهم والتفت إلى ذلك إذن خرج عن كونه عاصيا ويخرج عن كونه موضوعا للبراءة يلتفت إلى وجوب الأهم فيرتفع ترتفع الشبهة في حقه ويصبح عالما بوجوب الأهم فيأتي بالأهم حينئذ، فلا يتحرك من المهم يرتفع موضوع المهم الأمر المهم. فالأمر الترتبي هنا يشبه خطاب الناسي الخطاب المقيد بالناسي الذي لا يمكن أن يكون محركا وقابلا للانبعاث من قبل الناسي فلا يكون معقولا. كذلك هنا إذن هذان بيانان أو نقطتان ذكرهما الملزم لإثبات أن هذا الأمر بالمهم في مورد الجهل بالأهم جهلا يعذر فيه الخطاب الترتبي بالمهم غير معقول جعله، فإذا لم يعقل الترتب إذن الأمر بالمهم لا يمكن أن يكون لا مطلقا للزوم طلب الضدين ولا مشروطا بنحو الترتب للزوم هذين المحذورين، إذن فلا يعقل الأمر بالمهم في موارد الجهل بالأهم. هذا بيان حاول أن يستفيد من هذا البيان بعض الثمرات الفقهية في داخل بحث الترتب، إلا أن الصحيح أن خطاب الأهم أن الخطاب بالمهم يمكن جعله مع فرض الجاهل والعذر بالأهم بشرط الأهم كونه غير منجز على المكلف، يعني في موارد عدم تنجز الأهم يمكن الأمر بالمهم هم مطلقا هم بنحو الترتب، تماما عكس المرجاح أنه في مورد الأمر في مورد عدم تنجز الأهم أو فلنا دعويان، دعوة الأولى أنه في مورد عدم تنجز الأهم مقتضى القاعدة الأمر بالمهم مطلقان من غير اشتراط بعصيان الأهم، بل الشرط يكون عدم تنجز الأهم يكفي أن نأخذ عدم تنجز الأهم. الدعوة الثانية أن الأمر بالمهم في موارد عدم تنجز الأهم يمكن جعله بنحو التردد أيضا لو تنزلنا عن الدعوة الأولى. أما الدعوة الأولى وهي أن الأمر بالمهم مع عدم تنجز الأهم يمكن جعله مطلقا ويبقى على إطلاقه بلا تقييدين رغم أنه مهم لا يقيد لا بعصيان الأهم لا بترك الأهم لا بالعزم على عصيان الأهم أو ترك الأهم يبقى مطلقا في مورد عدم تنجز الأهم. هذه الدعوة الأولى برهانها بيان مستندها هو أنه نحن ذكرنا في بحث الترتب وفي بحث اجتماع الأمر والنهي أن التنافي وعدم إمكان جعل الحكمين للتنافي بينهما هذا له أحد منشئين، المنشأ الأول التنافي بينهما بلحاظ المبادئ كما في بحث استماع الأمر والناهي بناء على الامتناع، حيث يلزم أن يكون معنونا واحد ولو من خلال عنوانين متعلقا بمبادئ الحكم من الإرادة والكراهة والحب والبغض، هذا محال. وإذا قلنا هناك هم في بحث الإصلاح هم في بحث الترتب أن الحكم بما هو اعتبار بما هو جعل اعتباري لا محذورة ولا تنافية ولا امتناع، لا امتناع في جعل جعلين مديين حتى على موضوع واحد حتى بعنوان واحد، لأن الاعتبار سهل المعونة، إلا أن مثل هذا الاعتبار قد يكون لغوا من حيث الأثر وقد يكون أيضا فاقدا للمحتوى من حيث المبادئ. وإلا اعتبار لو كان الحكم عبارة عن نفس مرحلة الاعتبار يمكن جعل اعتبارين متناقضين، ليس في عالم الاعتبار متناقضين ليس تناقضا لكي يكون محالا. فالتنافي بين الحكمين دائما لا بد وأن يرجع إما إلى التنافي بالمبادئهما أو إلى التنافي بلحاظ منتهى الفرق وما يقولون الأصوليون، أي بلحاظ مرحلة التحريف والانتثار. التنافي بلحاظ مرحلة المبادئ حينما يكون هناك عنوان واحد أو عنوانان لمعنون واحد، وقلنا أن الحكم يسري مثلا من العنوان إلى المعنون، يلزم التنافي بين الحكمين الاعتبارين المتضادين كالوجوب والفرض مثلا لا بما هما اعتباران بل بلحاظ مبادئهما. الاعتبار يكشف عن اعتبار الوجوب عن وجود حب وإرادة وراءه، اعتبار الحرمة يكشف عن وجود مبغوضية وكراهة وراءه، والكراهة مع الإرادة والحب مع البغض التي هي مبادئ الحب وروح الحب بتعبير آخر لا يمكن اجتماعه على عنوان واحد بل ولا على معنون واحد بعنوانين بناء على الاجتماع، فيلزم التمانع هناك. فإذا كان ممتنع حيث أن الاعتبارات الأحكام ليست اعتبارات خالية فارغة من المبادئ، اعتبارات وراءها حب وبغض إرادة وكراهة، إذا سيستحيل جعل وجوب وحرمة على شيء واحد بعنوان واحد بل حتى بعنوانين بناء على الاجتماع. فيقع التنافي بينهما، فيقع بين دليليهما لا محالة التعارض والتكاذب والتعارض، كل منهما يكذب الآخر، إذ معا محال لهذا المبادئ، أحدهما دون الآخر ترجيحهم بلا وجه، كل منهما ينفي الآخر ويكذبه بالنتيجة لو ثبت مدلوله، وهو معنى التكاذب والتعارض. هذا نحو، وهذا في باب يختص بما إذا كان متعلق حكمين واحدا على الأقل في المعنون، وأما إذا كان متعلق الحكمين متعددا عنوانا ومعنونا كما في مواد التضاد بين فعلين إزالة وغط، فإن الإزالة عنوان وفعل ومعنون والغط إزالة وصلاة والصلاة فعل وعمل آخر، الإزالة عمل والصلاة عمل آخر، كلا عملان مختلفان متباينان خارجا عنوانا ومعنونا، فلا يلزم من الأمر بأحدهما والأمر بالآخر اجتماع مثلا مثلين أو مدين أو بلحاظ المبادئ، لأن أحد الموضوعين غير الموضوع الآخر هم في العنوان وهم في المعنى. ومن هنا في باب التزاحم في موارد التزاحم، أي الأمر بفعلين لا يمكن الجمع بينهما للتضاد بينهما، لا يكون امتناع بلحاظ المبادئ، فمن هذه الناحية لا وجه للامتناع ولا وجه للتنافي بين هذين. لكن هنا يقال يوجد تنافي من ناحية أخرى حينما يريد المولى أن على وجوبا على هذا الضد وجوبا آخر على الضد الآخر، وإن كان فعلان مختلفان في الخارج، لكن أليس الوجوب بلحاظ النتيجة يراد من جعله ومن إنشائه ولو بمبادئه التكوينية الموجودة في نفس المولى، يراد بعث المكلف نحو الانتصار، إذن وجوب هذا يراد من أن يحركه ويدعوه نحو امتثاله. وجود الآخر أيضا يراد به من جعله أن يحركه نحو امتثال ذات الله. والمفروض أنه لا يمكن الجمع بينهما للصفات، فيلزم عدم إمكان محركية هذين الأمرين ودعويتهما ودفعهما للمكلف نحو الامتثال. هذا يسمونه الأصوليون بالتنافي بين الحكمين بلحاظ المنتهى، يعني بلحاظ معلول الحكم وما وراء الحكم وما بعد الحكم لا ما قبل الحكم، المراد قبل الحكم والاعتبار، التحريك والتنجيز والامتثال بعد الحكم، بعد جعل الحكم يأتي حينئذ بوصوله للمكلف وتنجزه يريد أن يحرك نحوه. إذا محركان نحو شيئين لا يمكن الجمع بينهما، غير ممكن، فحينئذ يلزم التنافي بينهما بلحاظ مرحلة الامتثال. وهذا التنافي هو الذي يعالج في بحث التزاحم، يحل في بحث التزاحم وفي كتاب التزاحم، ويقال بأن هذا ليس لا سوف لا ينتهي إلى التكاذب بين الدليلين، إلى حال ذاك المقيد اللبي المعقود يقال أنه لا ينتهي إلى التكاذب بين الدليلين. حينئذ هنا تارة نقول لابد أن نحسب حين الحساب أن هذا التنافي هل ينتهي إلى التكاذب بين الدليلين أو لا ينتهي إلى التكاذب بين الدليلين، طلقا أو في بعض الحالات مع الاشتراك، وما هو ذاك الشرط الذي يرفع التنافي بينهما وهو شرط ثابت على القاعدة بلا حاجة إلى دليل. تارة نقول أن القدرة أساسا ليست شرطا إلا في التنجز، ليست شرطا في التكليف، القدرة على الامتثال ليست شرطا في التكليف، لأن التكليف عبارة عن روح الحكم من الإرادة والكراهة واعتبار المولى لهذا الفعل على ذمة المكلف. أما هذا الاعتبار سوف يمكن للمكلف أن يمتثله أو لا، هذا مربوط بحريم العقل ليس مربوطا بحريم الشارع. إذن إذا كان يمكن امتثاله يحكم العقل بتنجزه، إذا كان لا يمكن امتثاله كالعاجز يحكم العقل بعدم تنجزه، لا أن الشارع له حكم. هذا مسلك ذكرناه في أول البحث وبنى عليه بعض الأصوليين. بناء على هذا المسلك لا يكون وجه حينئذ للتنافي، لتوهم التنافي بين دليل الوجوبين، وجوب هذا الضد ووجوب ذات الضد وإطلاقيهما، إذ يمكن حينئذ جعلهما جعلا مطلقا من غير ترتب ومن غير تقييد في شيء منهما حتى مع وصولهما للمكلف. لأن افترضنا أن القدرة ليست شرطا في التكليف، وأن التكليف حقيقته ليست عبارة عن روح التكليف إلا عن روح التكليف من الإرادة والكراهة، والمفروض أو الإرادتين هنا يمكن تعلقهما بالفعلين، وجعلوا أمر اعتباري وجعلوا الفعل على ذمة المكلف هنا وجعلوا الفعل الآخر على ذمة المكلف نفسه هنا بلا شيء جائز. قد جعل المولى هذين الجعلين مطلقان لا يلزم منه محدود، لا في عالم الاعتبار لا في عالم المبادئ وروح الحكم، ما بعد الاعتبار ايضا الذي هو عالم التحريك والتحرك غير مربوط بالشارع، مربوط بالعقل، العقل هو الذي يحكم نظره هنا. اذا فلا يكون موضوع حينئذ للبحث عن التزاحم والترتب حتى مع وصول التكليفين، بل يكون كلا التكليفين مطلقين فعليين حتى مع وصولهما وعلم المكلف بينهما، ولا يلزم منهما محذورا أصلا. في عالم ما مربوط بالمولى لا محذورا، وفي عالم ما مربوط بالعقل العقل هو حكمه، إذا كان متساويين يحكم بالتخير، إذا كان غير مثل أحدهما أهم يحكم بتنجيز الأهم. وهذا لازمه حينئذ أنه حتى في مواد العجز عن فعل واحد لا من ناحية التغاض بل العجز عن نفس الفعل أيضا يكون التكليف فعليا، لأن التكليف الذي يجعله الشارع عبارة عن اعتبار وراءه إرادة وكراهة، وكلاهما يمكن أن يكون في مواد العجز. وأما التنجز فأجنبي عن مفاد التكليف وعن فعل الشارع مربوطا بحصول العقل. العقل يقول في مواد العجز لا تنجز لهذا الجعل الذي جعله المولى، لا تنجز لهذه الإرادة التي هي أمر تكويني في نفس المولى. إذن بناء على هذا المبنى من الواضح أنه لا موضوع للأمر الترتبي، لأن الأمرين المطلقين لا بأس بهما ويكونان ثابتين على على القاعدة بإطلاق دليلهما بلا حاجة إلى محذور أصلا، ولا موضوع لمحذور طلب استحالة طلب الجمع بين الضدين، لا استحالة في محذور طلب في طلب الجمع بين الضدين، لأن الطلب ليس إلا عبارة عن اعتبار وراءه إرادة، وقد قلنا أن كليهما يمكن أن يكونان على الضدين مطلقا. وأما إذا قلنا كما لا ليس له داعي إلا داعي بيان حبه، ليس له داعي إلا بيان هذا فيه ملاك ومحبوب له، ليس أرسل هذا أنه محبوب له، ليس أرسل هذا بناء على هذا فرق الداعي، فرق داع زائد يعني دخول في المسالك الأخرى. المسلك الثاني المسلك الذي يقول أن التكليف التكليف أن القدرة شرط في التكليف أيضا، بمعنى أن الشارع حينما يريد أن يجعل التكليف أيضا يلاحظ القدرة، قدرة المكلف فيجعل، ليس تمام غرضه وداعيه بيان إرادته وملاكه في هذا الفعل واعتبار في ذمة المكلف، ليس هكذا ويترك الباقي على العام، بل المولى حينما يريد أن يجعل تكليفا بشيء بفعلين يلاحظ القدرة المكلف على هذا الفعل لكي يجعل هذا التكليف، لأنه يريد أن يكون هذا التكليف مثلا محركا، فله غرض التحريك والدافع للتكليف، كما له غرض كما له مبادئ الحكم من الإرادة والملاك والمصلحة والمفسدة في مولد التكليف، كذلك بجعل التكليف يريد غرضا آخر معلول لجعله للتكليف، وهو أن يكون هذا التكليف ولو بوصوله إلى المكلف باعثا. طبعا هنا يوجد في كلمات الأصوليين تعبيران، تعبير أن القدرة شرط في التكليف عقلا، وقد يعبرون أنه يقبح التكليف بغير المقدور، هذا كأنه مقيد عقلي بالتكليف، الذي كان تعبيرات القدماء من الأصوليين هكذا. أما هذا التعبير غير دقيق، لا قبح عقلية، لأن التكليف عبارة عن الاعتبار، أي قبح يجعل هذا الأمر الاعتباري ولو للكشف عن وجود الملاك فيه والكشف عن وجود الإرادة والكراهة فيه، لأن الإرادة والكراهة من الأمور التكوينية التي تتعلق، قرأتهم في الأجزاء السابقة من الأصول، أن تتعلق حتى بغير المخلوق، خلاف التكليف الذي هو فعل اختياري، فلو كان الفاعل لهذا الفعل الاختياري وهو الشارع يريد فقط من هذا الاعتبار أن يكشف أنه له إرادة له كراهة، أي قبح في ذلك. وهناك من يعبر بتعبير ثاني وهو المرجع قدس السر الذي عبر بأن أو جملة من الأصوليين المتأثرين قالوا أن هذا ليس مرجعه إلى قبح التكليف، بل من مرجع هذا المقيد ليس إلى مقيد عقلي بل إلى مقيد عقلائي ناشئ من أغراض المشرعين، فإن المشرع له غرض في طول تشريعه، غير المبادئ في طول تشريعه، من تشريعه له غرض تكويني يريد من تشريعه وأمره ونهيه تحريك المكلف، فإذا كان في مورد لا يمكن التحرك هذا الغرض الطولي من التكليف سوف لا يكون موجودا، فالتكليف حينئذ سوف لا يجعله مثل صاحب هذا الغرض في ذات المقام في ذات المقام. في اعتبار لا اعتبار اخبار مربوط اخبار انشاء اخبار انشاء مربوط بمرحله الدلاله، ليس كلامنا في مرحله الدلاله، الكلام المدلول في عالم مدلول الخطابات يوجد دائرا على الإرادة والكراهة، يجب أمر اعتباري إنشائي يسمى بالجعل، جعل الفعل على ذمة المسلم، إرادة الاعتبار إنشاء بعد خط سورية أي معنى جدي، يعني يجري وراء اعتبار، ليس سوري وراء اعتبار سوري، يعني لا يوجد هذا الاعتبار، المفروض أنه يوجد هذا الاعتبار ليس سوريا، هو إنشاء يعني يبرز الاعتبار الذي هذا الاعتبار واقع أنا اعتبره كاعتبار حقيقة الاعتبار واقع، الاعتبار ليس أكثر من هذا المدى، هذا غرض سوري للاعتبار ليس نفس الاعتبار، الباعثية والمحركية غرض تكويني في طول الاعتبار، في طول الجعل الإنشائي والاعتباري يقال هذا الجعل الذي هو فعل انشائي اختياري للجاعل لماذا يجعله؟ له غرض من وراء هذا جعله غير المبادئ والإرادة، وهو أن يحمل المكلف. هذا غرض تكويني لا تشريعي، هذا الغرض غرض تكويني ليس من قبيل المبادئ. المبادئ والمصالح أغراض تشريعية، هذا غرض تكويني في طول الجعل والإنشاء الذي بينت هذه المسائل مثلا في أبحاث جملة من أبحاث السابق. هذا الغرض التكويني للمشرع يكون بمثابة المقيد اللبي موجود في كل صفات، يجعل حينئذ لا يكون إطلاق لذات الخطاب للمورد الذي لا يكون في هذا الغرض التكويني للمشرع موجودا كمورد العجز والعاجز، فيكون حينئذ الخطاب لا ظهور له والأدلة لا ظهور لها، لأن المولى حتى في مورد العاجز يجعل. هذا هو بيان آخر أكثر فنية لإثبات أن المقيد اللبي أن التكليف أن القدرة شرط في التكليف، أي أن التكاليف مقيدة بالقدرة وغير موجودة في مواد عدم القدرة والعجز. بهذا البيان الذي هو بيان عقلائي إثباتي لا ثبوتي، ومن ثم نقول بالدقة شرطية القدرة في التكليف إثباتية بنكتة إثباتية، هي هذه النكتة التي شرحها النجار، لا بنكتة عقلية ثبوتية كما كان يقال سابقا من قطع التكليف بغير المقدور ونحو ذلك. حينئذ على هذين المسلكين، على هذا المسلك الذي يرى أن القدرة شرط في التكليف سواء من باب القبح العقلي أو من باب النكتة الإثباتية العقلائية، سوف تكون التكاليف منوطة ومشروطة بموارد القدرة. حينئذ يقع تعارض بين إطلاق دليل التكليف بالضدين الواصلين، يقع التنافي بين إطلاقيهما بلحاظ المنتهى، يقع تعارض. هذا هو التعارض بلحاظ المنتهى، فيقال أنه لا يمكن طلب الجمع بين الضدين. هذا لا يمكن طلب الجمع برهانه، هذا لا يمكن طلب الجمع لا بمعنى أنه في التكليف أو في مبادئ التكليف يلزم استحالة عقلية، بل بلحاظ المنتهى لا يمكن، إما لأن طلب كلف الدين مطلقا طلب للجمع بينهما وطلب والجمع بينهما غير مقدور، وهو طلب لغير المقدور، وطلب غير المقدور قبيح عقلا من باب المقيد اللبي القبح العقلي. بعضهم علله بالإحراز للمكلف وإيقاعه في العصيان مثلا، يضطر إلى أن يعصي أحدهما وهذا قبيح عقلا، هذا أيضا بيان للقبح العقلي. أو أنه لا يكون لا للقبح العقلي يقع تنافي، بل لأننا نعلم أن هذا ليس في أحدهما ليس فيه غرض تكويني للجاعل، قد قلنا أن الجعود إنما تكون الإنشاءات والأقسام إنما تكون لذاك الغرض التكويني، والغرض التكويني فيهما معا لا يمكن مطلقا، لا يمكن جعل جمعهما معا، إذا فيعلم أن أحدهما غير موجود فيقع التنافي بينهما، فيقع التكاذب بينهما. فلو جعل تكليفان مطلقا بكلا الضدين كما لو صرح يقع التناقض بينهما، إذ نحن نعلم حينئذ أن أحد هذين التكليفين غير موجود، أن إطلاقه غير موجود على الأقل. هذا هو التناقض لهذا المنتهى. حينئذ لابد أن نحسب حساب هذا المقيد لنرى هذا القيد قيد القدرة الذي يكون مأخوذا الذي لا بد أن يكون شرطا في التكليف، حينئذ هذا القيد ماذا يقتضي؟ هل يقتضي التنافي بين إطلاق التكليفين في فرض وصولهما فقط، أو يقتضي التنافي بين إطلاق التكليفين بلحاظ المنتهى حتى لو كان أحدهما غير منجز وغير واصل؟ حينئذ بأدنى تأمل يظهر أن هذه النقطة للتنافي، هذه النقطة إذا كانت هي نقطة التنافي بين إطلاق التكليفين بلحاظ المنتهى لا تقتضي أكثر من التنافي بين إطلاق التكليفين أي التكليفين المطلقين بالضدين إذا كان معا واصلين، أما إذا كان أحدهما غير واصل الأهم غير واصل والمهم فقد واصل والأهم غير منجز لأنه غير واصل قد أدري عنه البراءة الشرعية والعقلية مثلا، حينئذ ذاك التكليف الآخر لا بأس أن يرفع على إطلاقه، لا منافات بين إطلاقه بين إطلاق جعله وإطلاق جعل ذات التكليف غير الواصل، رغم أن ذات التكليف أيضا واقعا موجود، لأن الجهل لا يرفعه وعدم الوصول لا يجب التصوير لا يرفعه، لا التنافي يرتفع بينهما بهذا الملاك، التنافي بملاك المنتهى لا بملاك المبدأ، التنافي بملاك المبدأ كما في التكليفين في الأمر والنهي بعنوان واحد او معنون واحد، حتى لو جهل باحدهما ولم يكن واصلا احدهما التنافي محفوظ لا يكون مرفوعا، لان منشأ التنافي هناك ليس وظيفة المكلف وتحركه وعدم تحركه، منشأه في عالم نفس المولى سواء وصل الى المكلف او لم يصل، والتنافي هناك لا يرتفع بعدم وصول النهي الى المكلف او عدم وصول الامر الى المكلف. ومن هنا في بحث التنافي الذي يحصل من في مبادئ التكليف التكاليف اي في بحث اجتماع الامر والنهي بناء على الامتناع، سواء وصل التكليفان علم المكلف بالتكليفين او جهل باحدهما بناء على الامتناع يمتنع اجتماع التكليفين، فلا محاله احدهما لا بد ان يكون مرفوعا، مبادئه لا بد ان تكون مرفوعه لكي لا يلزم الامتناع. ومن هنا الجهل في بحث اجتماع الامر والنهي، الجهل بالغصبية مثلا الجهل بالموضوع او بالكبرى حرمة الغصب لا ينفع في تصحيح الصلاة، من هنا حكموا من حكم بالامتناع حكم خلافا للمشهور، حكموا ببطلان الصلاة في الدار المكتوبة التي يجهل المصلي بانها مكتوبة يتصور انها ملكه، حكموا بالبطلان بناء على الامتناع لان الجهل بالحرمة لا يرفع الامتناع، فحاله حال العلم بالحرمة من حيث الامتناع ومن حيث تقديم النهي على الامر وتقييد الامر بغير الفرد الحرام، لان هذا وقع حراما الا اذا نقول بالتصويب، وانه مع الجهل بالغصب ترتفع، بخلاف التنافي بلحاظ المنتهى بلحاظ التحريك والمحرك فان هذه المنافات ترتفع بمجرد عدم تنجز احد التكليفين المتزاحمين، فلو كان الاهم مجهولا وغير منجز لأنه غير واصل جرت عنه البراءة مثلا، حينئذ المهم لا بأس بإطلاقه. لماذا؟ إذ لا يلزم من بقائه على الإطلاق محذور، لا بلحاظ المبادئ، ما قلنا من لحاظ المبادئ لا محذور في باب التزاحم في باب الضدين الأمر بالضدين لتعدد الفعل، ولا بلحاظ المنتهى لأن بلحاظ المنتهى ما يكون قبيحا ومقيدا لبيا، انما هو مثلا القاء المكلف واحراجه في القائه في العصيان لو امر بكليهما، والمفروض ان هنا احدهما ليس عصيانا، فلا يلزم من اطلاق الامر بالمهم القاء المكلف في العصيان، لان تركه للاهم ليس في عصيان بحسب الفرض لانه غير منجز عليه بالبراءه، فالقيد اللبي العقلي لو قيل به غيره، القيد اللبي العرفي الاثباتي الذي ذكره المرجع ايضا غير موجود هنا، لان ذاك القيد ما هو، وان المولى انما يريد ان يجعل انما يجعل التكليف يجعله لغرض تكويني من ورائه وهو التحريك والمحركيه، فاذا كان في مورد لا يمكن التحريك والمحركيه لا يوجد هذا الغرض التكويني فلا يجعل، هذا في اي مورد؟ هذا يكون في مورد يكون هناك اما عجز عن التحرك وهنا لا عجز يمكنه ان يتحرك محرك، او يوجد محرك اخر مولوي اهم من هذا المحرك واصل منجز الى المكلف الان يدفعه نحو ذاك، فيكون تحريكه نحو هذا مسابقا مع صرفه عن ذاك الاهم، وهذا ايضا هنا غير موجود لان التكليف الاهم بحسب الفرض هذا التكليف الاهم غير منجز، والمولى رخص ولو ظاهرا في ارتكاب خلافه، فلا محركية فعلية لا محركية فعلية لهذا التكليف من قبل المولى، إذن يمكن الأمر حينئذ المطلق بذاك المهم، فلا يلزم لا يلزم التنافي بين إطلاقي هذين التكليفين حتى بلحاظ مرحلة الامتثال والمحركية والداعوية، لأن داعوية وبتعبير آخر الداعوية المأخوذة في كل تكليف غرضا تكوينيا للمكلف والمشرع
ليست الدعوية الفعلية، وإلا كان العاصي غير مكلف، ليس له دعوية فعلية، وإنما الدعوية التي هي الغرض الدعوية حيثما لا يكون مانعون عقلا أو شرعا. وهنا الدعوية في كلا التكليفين الأهم والمهم حيثما لا يكون مانعون في إطلاقيهما مع الجهل بالأهم لا محذورة فيه، لأن دعوية الأهم إذا وصلت إلى المكلف كما لو ارتفع الجهل ووصل التكليف الأهم سوف يكون هذه الدعوية رافعة لموضوع التكليف بالمهم، إذ يكون التكليف المهم حينئذ مشروطا بعصيانه، ويكون من موارد وصول التكليفين الذي قلنا في موارد وصول التكليفين يكون التكليف المهم مقيدا بعصيان الأهم، فلا يقع تنافي بين الدعويتين بناء على إمكان الشرط. ولو لم يصل إذن هذه الدعوية بالفعل يوجد عنه مانع عن فعليته، يوجد مانع فعلي وهو البراءة التي مثلا حكم بها الشارع وحكم بها العقل، فلا مانع من أن تكون دعوية الأمر بالمهم فعلية ومطلقة، إذن فيجعل المولى الأمر بالمهم مطلقا لحال الجاهل بالأهم، فيقول من كان جاهلا بالأهم يكلف بالمهم مطلقا، أي يكون القيد بحسب الحقيقة ذاك القيد اللبي الذي يقتضيه الغرض التكويني العرفي أو القبح العقلي، ذاك القيد عبارة عن أن يتقيد التكليف بالمهم يتقيد بعصيان الأهم أو ترك الأهم على تقدير وصوله لا مطلقا، لو كان واصلا تركه شرط، أما لو لم يصل فالأمر بالمهم يبقى على إطلاقه غير مقيد بترك الأهم وبعصيان الأهم. فالعصيان في فرض الوصول في فرض وصول الأهم والعلم بالأهم يكون عدم أخذه قيدا منافيا مع ذاك المقيد اللبي، يعني موجبا للقبح العقلي وهو الإلقاء في المعصية، أو موجب لخلاف الغرض التكويني وهو الباعثية التي يريدها المولى. إذن فإذا كان الأمر هكذا حينئذ نقول إطلاق الأمر، وحينئذ هذا المقيد فيما سبق أثبتنا والمجزء أيضا أثبت أن أخذ هذا المقيد وإن كان تقييدا بالخطاب إلا أنه ليس تقييدا بمقيد خارجي، لأن هذا القيد لبا موجود، فبحسب الحقيقة لا يلزم من ذلك تصرف أصلا في إطلاق أدلة الخطابات، لأن قيد القدرة بهذا المعنى لأنه لبا مأخوذ، فهو تقييد لا تقييد، ولهذا يكون على القاعدة لا يحتاج إلى دليل، لكن بمقداره على القاعدة لا أكثر من مقداره، ومقداره تقيد كل خطاب بالأهم بعدم الإتيان بالمهم، كل خطاب بأحد الضدين بعدم الإتيان بضده الأهم وبعصيان رده الأهم إذا كان واصلا، وما إذا لم يكن واصلا فلا بأس بإطلاق هذا التقييد. فقيد ترك الأهم وعصيان الأهم قيد في قيد مقيد بفرض الوصول للأهم، أما فرض عدم وصول الأهم وعدم تنجزه يبقى إطلاق الأمر المهم على حاله ولا يكون منافيا مع شيء من بينك المقيدين اللبيين. من هنا يظهر أننا حتى لو قلنا باستحالة الترتب كما يقول الأخوان مثلا باستحالة الترتب، القول باستحالة الترتب يوجب التضاد والتمانع بين التكليفين بالضدين في فرض وصوليهما، أما لو كان أحدهما غير واصل فالأمر بضده مطلقا لا محذور فيه، إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين، لأن الآخر وإن كان واقعا فعليا وموجودا إلا أن فعليته نحو فعلية لا تؤدي إلى داعوية فعلية ومنجزي وتحرك فعلي للمكلف، فإن المراد من التحرك التحرك بشروطه، يعني منها الوصول، لو وصل لتحرك، وهنا أيضا لو وصل لكان يتحرك، ولو وصل لكان يتحرك هذا التحرك اللولائي لا يكون منافيا مع ذاك التكليف الأخر، لأنه ما دام لم يصل ذاك يمكن أن يكون محركا، فيكون إطلاق جعله على حاله. ومن هنا يظهر أنه الأمر بالعكس، لو فرض عدم وصول وعدم تنجز أحد التكليفين عن التكليف الأهم حتى مثل الآخر يمكنه أن يقول بفعلية الأمر بالمهم في مثل هذا المورد، لأنه يمكن الأمر بالمهم حينئذ مطلقا بلا حاجة إلى جعله مشروطا بترك الأهم أو عصيان الأهم. هذا إثبات الدعوة الأولى. نعم. وهذا بحث آخر، موجود بحث الناس. افرضوا هذا ليس غافلا، افرضوا ملتفت إليه لكن أجر البراءة، وهذا بحث خارج عن البحث. خلاص إذا نحن لا نثبت أما في الغافل، فالصحيح عندنا أن الغفلة والنسيان كالجهل لا يرفع التكليف الواقعي. من يرى أنه يرفعه كالمرزة يكون حينئذ أوضح، السوف يكون حينئذ الأمر بالمهم لا يوجد في قباله أمر بالأهم أصلا، وذلك بحث آخر غير موجود هذا. إذن هنا يكون الأمر بالمهم بحثنا في إثبات إطلاق ذاك أولى لإثبات إطلاق الأمر بالأهم بالمهم. إطلاق الأمر بالمهم إذن في مورد الجهل عن الأهم لا محظور فيه، إذ لا يلزم فيه تنافي لا بلحاظ المبادئ ولا بلحاظ المنتهى. هذا إثبات الدعوة الأولى. وأما الدعوة الثانية وهي أنه لو افترضنا أنه لا بد أن يتقيد الأمر بالمهم، ما دام الأمر بالأهم واقعا له فعلية واقعية، هذا المقدار يكفي مثلا لأن يلزم طلب الضدين، طلب الجمع بين الضدين في الواقع، فلا بد أن يقيد الأمر بالمهم أيضا بعصيان الأهم كما في موارد وصول التكليفين، يقيد ولو بذاك المقيد اللبي الذي هو على القاعدة إلى حاجة إلى دليل. مع ذلك نقول أنه لا بأس أن يقيد، لكن قال المرزا لا يمكن أن يقيد هذا الأمر بالمهم بعصيان الأهم، لأن عصيان الأهم أولا غير مقدور لأن تركه ليس عصيانا، ثانيا يلزم أن يكون هذا الخطاب غير قابل للوصول للمكلف، خطاب المشروط الترتبي كما في خطاب الناس. كلا المحذورين إنما يردان لو كان القيد عصيان الأهم، لو كان القيد الذي يكون موجودا هنا عنوان عصيان الأهم، نعم حينئذ قد يرد هذه الشبهة أن عصيان الأهم غير متحقق، لأن الأهم إذا كان غير واصل وغير منجز فلا عصيان في تركه، ومثلا يعلو خطاب بالمهم مشروط بعصيان الأهم يوجد التفات المخاطب إلى أنه يوجد خطاب أهم فيخرج عن موضوع العصيان. إلا أنه لا مون أثبتنا في بحث الترتب أن الشرط ليس هو العصيان بعنوان العصيان، بل يمكن في باب الترتب أن يكون الشرط ترك الواجب الآخر، ترك الأهم سواء كان هذا الترك تركا عصيانيا أو تركا غير عصيانيا، فيمكن جعل الأمر بالمهم مشروطا بترك الأهم، يعني يتمسك بإطلاقه في المقام لإثبات أمر بالمهم، لأن قلنا أن هذا القيد على القاعدة، هنا أمر بالمهم إذا ترك الأهم المشكوك كونه واجبا أو غير واجب، وهذا يمكن وصوله للمكلف، عنوان ترك الأهم يمكن حصوله حتى مع الجهل. الترك الذي هو أعم من العصيان وعدم العصيان خلف التنجز، خلف عدم التنجز، أما ترك الأهم إذا ترك الأهم المشكوك كونه واجبا أو لا، هذا لا بأس به يمكن وصوله. ويمكن حينئذ أن يكون الخطاب بالمهم المشروط والمفرع على مثل هذا الموضوع قابلا للمحركية للمكلف، ليس من قبيل خطاب الناسي الذي لا يمكن محركيته. إذن فيكون الخطاب هذا غاية الأم المكلف يحرز حينئذ هنا، يقول إذا كان ذاك الأهم الذي بشكوكون ليس واجبا أصلا فهنا الأمر بالمهم مطلق، وإذا كان واجبا ففي فرض تركه موجود، يحرز على كل حال أن الأمر بالمهم فعلي في حقه بفعلية موضوعه، إما لكون موضوعه مطلقا أو لكونه مشروطا بشرط محرز على كل حال عنده ترك الأهم المشكوك كونه واجبا أو لا، فلا محذور في جعل الأمر الترتبي أيضا إذا كان الموضوع ترك الأهم لا عنوان عصيان الأهم، ولا موجب لأن نأخذ الموضوع عصيان الأهم على ما برهنا عليه في بحث الترتب ومقتضى إطلاق خطاب الأمر بالمهم هذا، فإن هذا الإطلاق لا يرفع اليد عنه إلا بالمقدار الذي يكون فيه محذورون، وهذا الإطلاق ليس فيه محذورون فلا يمكن يرفع اليد عنه. إذن ثبت بهذا أن في مورد الجهل بالأهم الأمر بالمهم أولا يكون مطلقا، وثانيا يمكن جعله بنحو ترتبي أيضا.